الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 51 أو 50، المجلس 50 مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 10 من شهر جمادى الأولى عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 33 بعد 200 من الأحاديث التي أوردها رحمه الله في صحيحه وفي كتاب الطهارة فيما يتعلق بفضائل الوضوء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم يغش الكبائر. قال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. قال: حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيرها من الأحاديث دل على فضل الوضوء، وكون الوضوء فيه فضيلة دل على أنها عبادة، وفيه رد على من زعم أن الوضوء من العادات، بل الوضوء من العبادات، وهو صريح، فإنه عليه الصلاة والسلام بين أن الوضوء والصلوات الخمس كلها من أسباب فضل الله عز وجل. قد مر معنا حديث كثيرة: من توضأ نحو وضوئه هذا ورتب عليه المغفرة ورتب عليه الطاعة. كذلك الوضوء لو لم يكن في فضلها إلا أنها شرط في صحة الصلاة التي هي من أعظم أعمال الإسلام لكان كافيا في فضلها، لأن الصلاة الخمس أو الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. وقوله الصلاة الخمس، الصلاة الخمس، الخمس هنا صفة للصلاة، أي هذه الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة يعني من أسبوع إلى أسبوع كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وهذا يؤكد معنى حديث أن الفتن التي تكون من الرجل بينه وبين أهله، بينه وبين أولاده، بينه وبين أصحابه، تكفرها الصلوات، كما جاء في حديث حذيفة في قصة الفتن. والأعمال التي تكفر الذنوب لا بد أن نفهم أنها كلها وإن جاءت مطلقة لكنها في أحاديث أخرى وفي مقامات أخرى مقيدة بالتوبة. لذلك قال هنا: ما لم تغش الكبائر، أو ما لم تغش الكبائر. وش فائدة ما لم تغش الكبائر؟ فائدة أن الذي يصر على الكبيرة فإن صلاته لا تكفر صغائره، هذه هي الفائدة. متى الصلوات تكفر الذنوب التي تكون دون الكبائر؟ إذا لم تغش الكبائر. أما إذا غشيت الكبائر فهي لا تغفر. يعني شرط كفران الصلاة للذنوب أن صاحبها لا يكون من المصرين على الكبائر، هذا معنى ما لم تغش الكبائر. وأما كون الصلاة بنفسها لا تكفر الكبائر فهذا بالاتفاق، فهذا بالاتفاق. ثم أورد حديث أبي هريرة نفسه من طريق آخر بلفظ الصلوات الخمس. الصلاة الخمس والصلوات الخمس المعنى واحد، لأن الصلاة إذا وصف بالخمس فمعلوم أنه جمع، والصلوات جمع الصلاة. قال والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، وليس فيه ذكر ما لم تغشى الكبائر، لكن الرواية ثابتة ما لم تغشى الكبائر. ثم ورد رحمه الله الحديث من طريق آخر قال الصلوات الخمس بمثل الذي قبله، وهي الرواية هذه موافقة للرواية الأولى، وفيها مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفيه دلالة على فضل العفة والطهارة من الذنوب، وفيها دلالة على فضل الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان. وبالنسبة لرمضان إلى رمضان فيه دلالة على فضل الصوم. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه يحيى ابن أيوب وهو أبو زكريا البغدادي، وقتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، وعلي بن حجر هو السعدي. فيروي الإمام مسلم هذا الحديث بهذا اللفظ عن شيوخ هؤلاء ثلاثتهم كلهم. قال عن إسماعيل وهو ابن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقتي، وهو أيضا زرقي. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرق، وإسماعيل بن جعفر أيضا مولى. قال عن أبيه يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث على الإطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد الحديث نفسه من طريق شيخه ناصر بن علي الجهضمي وهو الحافظ المعروف، وكان من كبار علماء البصرة في زمانه. قال أخبرنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى ابن محمد، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن محمد القرشي، وهو أيضا بصري، هذا الإسناد بصريون. قال حدثنا هشام وهو ابن هشام ابن حسان الأزدي، قال حدثنا هشام يعني ابن حسان الأزدي البصري عن محمد وهو ابن سيرين، محمد ابن سيرين المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه أبو الطاهر وهارون ابن سعيد الأيلي، يعني روى الحديث من طريق الشيخين، وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن أبي السرح، أحمد بن عمرو بن عبد الله بن أبي السرح القرشي الأموي، وهارون بن سعيد هو الأيلي المصري. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، فهذا الإسناد مصريون. قال عن أبي صخر وهو حميد بن زياد، حميد بن زياد ابن أبي المخارق المدني البغدادي أن عمر ابن إسحاق مولى زائدة حدثه، وعمر ابن إسحاق هو أيضا مدني مولى زائدة حدثه عن أبيه إسحاق الحجازي المعروف بمولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله:
نعم، ما لم فيه ضبطان، ما لم تغشى الكبائر، ما لم يغشى الكبائر. نعم، انت قريتها بالياء.
في
نسخة بالياء. نعم. هي ضبطان، ما لم تغشى أي تلك الصلوات بالكبائر، أو ما لم يغشى أي صاحبها. فعلى التاء ما لم تتخللها الكبائر، على ضبط إيش؟ التاء. وعلى ضبط الياء ما لم يغش الكبائر، أي ما لم يرتكب صاحبها الكبائر. نعم. لا لا، الصغائر تغفر، الصغائر تغفر، لكن بشرط عدم الإصرار بالصلوات هذه. لماذا بشرط عدم الإصرار؟ لأن الإصرار على الصغيرة كما قال ابن عباس يصيرها كبيرة. نعم. يعني إيش من مثال ذلك؟ أضرب لكم مثال. تبي تغتاب مثلا، تقول فلان بدون ما تذكر فلان سوى كذا وكذا، تبي تذكر اسمه فتذكرت فتبت، لأن هذه صغيرة. لماذا صغيرة؟ ما ذكرت اسمه، فبداية صغيرة، لكن ذكرت اسمه وصارت كبيرة، فمباشرة قلت أستغفر الله وأتوب إليه، هذه من الصغائر. مثلا الإنسان سمع، يعني وهو يلف شو يسمى هذا الراديو، يلف الراديو مثلا، سمع موسيقى، فقال انتظر الأخبار مثلا، وإذا بالموسيقى شغال، مباشرة قال استغفر الله وأتوب إليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال: وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فحروتها فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثله، غير أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم أورد حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وفيه دلالة واضحة على ما هو الذكر الذي ينبغي الإنسان أن يقوله في الوضوء. طبعا لم يرد الإمام مسلم ماذا يقول عند الابتداء لأنه لم يصح عنده شيء على شرطه. والصحيح أنه يسمي، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فقد الصحابة الماء وطلبوا منه أن يدعو الله فيكثر ماءهم، فدعا الله عز وجل ثم قال لهم سموا الله وتوضأوا، فدل على أن التسمية مشروعة عند ابتداء الوضوء. وأما حديث ابن ماجه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإنه مختلف في إسناده، فمن صححه يرى أن التسمية واجبة في الوضوء. ومعنى واجبة في الوضوء يعني إن تركها عمدا لم تصح الصلاة، وإن تركها لم يصح الوضوء، وإن تركها نسيانا صح الوضوء. وعلى كل حال فالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قد صححه جمع من أهل العلم، منه ابن قدامة رحمه الله وغيره، وضعفه آخرون من آخرهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأما هذا الحديث فيه دلالة على فضل الذكر بعد الوضوء. يقول عقبة بن عامر كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي، لعل المقصود بنوبة رعاية الإبل يعني إبل الصدقة، يعني إبل الصدقة. وقوله فروحتها بعشي، الرواح هو رجوع الإنسان أو رجوع المواشي إلى المساكن والمضاعن. وقوله بعشي يعني في أو آخر النهار، روحتها بعشي يعني في آخر النهار، ممكن يكون بعد العشي يطلق من بعد الظهر إلى غروب الشمس يقال له العشي، بعد ذلك ليل. يمكن يكون مقصودة فأدركتها فروحتها بعشي يعني بعد العصر. قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، وفيه دلالة على جواز التحديث قائما، وجواز التعليم قائما، وجواز الوعظ قائما. قال فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، وذكر المسلم هنا إنما هو من باب التغليب، وإلا فالمسلمة بنفس الحكم. هذا القيد يسمى القيد الكاشف لبيان الحال وليس مقصودا لذاته، إلا معنى أنه لو توضأ الكافر لا يحصل له هذا المعنى، فالمقصود القيد الوصفي وهو الإسلام. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، يحسن وضوءه، إحسان الوضوء يكون بأمرين، إحسان الوضوء يكون بأمرين، كمن وكيف، كمن بالعدد 3 مرات، وكيفا بأن يبلغ في كل غسلة موضعه على الوجه اللائق به. قال فيحسن الوضوء، وقوله فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين، هي اللي صلاة تسمى عند بعض الفقهاء بصلاة الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين، كما قال بلال لا أتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا ركعت ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه. بقلبه فليس بغافل ولا منشغل، ووجهه فلا يلتفت يمنة ولا يسرة، وهذا من تمام إسلام الوجه لله عز وجل. فإسلام الوجه قد يكون بظاهر البدن في الصلاة وبباطن القلب في الصلاة، وقد يكون بأحدهما دون الآخر، قال إلا وجبت له الجنة. الله أكبر، تكتمل كلمة وجبت، فصار هذا من باب الاستحقاق الإلهي، أي أن الله يوجب له الجنة بهذه الصلاة التي صلاها عقيب إحسانه الوضوء. قال فقلت ما أجود هذه، يعني مع نفسه بصوت يسمعه من بجواره، وليس المقصود أنه رفع صوته، لأن رفع الصوت في حلق العلم ليس من السنة. يقول فقلت ما أجود هذه، يعني لمن بجواره. قال فنظرت فإذا قائل بين يدي يقول، بين يدي يعني أمامي، سمعه فقال، قال التي قبلها أجود، يعني الخبر أو الكلمة، لذلك أنث قال التي قبلها، أي الكلمة التي قبل هذه الكلمة، أو البشارة التي قبل هذه البشارة، لذلك أنث قال التي، التي قبلها، أو الفضيلة التي قبل هذه الفضيلة، كل هذه التقديرات تصح. التي قبلها أجود. قال فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه، وعمر من كبار الصحابة، قال إني قد رأيتك جئت آنفا، يعني في آخر الدرس، قال علمه تلك الكلمة، ما منكم من أحد، وهذا أيضا من الفاظ العموم، ما منكم، والكاف للخطاب والميم للجمع، أي من المسلمين، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ. فيبلغ يعني الثلاث في الوضوء، فيبلغ يعني الثلاث في الوضوء، وبلغ الشيء النصاب إنما يطلق في العدد، أو فيسبغ ويطلق في الكيفية، فيبلغ أو فيسبغ الوضوء. طبعا هنا أو شك من الراوي، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان، يدخل من أي أشياء. وهنا في قوله إلا فتحت، أي بعد فعله هذا، أي بعد فعل هذا، بمعنى أنه لو مات في هذه الحالة فأبواب الجنة مفتوحة. طيب متى تغلق عليه؟ إذا أحدث. متى تغلق عليه؟ إذا أحدث حدثا فارتكب ذنبا، تغلق له الأبواب. فيه دلالة على أن الأبواب تفتح لمعينين وتغلق لمعينين، تفتح لاستقبال معينين وتغلق لأبواب، تغلق الأبواب لأناس على أناس معينين. وهذا من معاني الداخلة تحت قوله جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال إلا فتحت له أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء، يعني عمل يسير، وضوء صلاة ووضوء وقو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، يدخل من أيها شاء، سبحان الله، من أيها، يدخل من باب الصيام، باب الصوم، باب الزكاة، باب كذا. وسام عجيب. ودل الحديث على أن أبواب الجنة ثمانية، وهل هذا حصر؟ نعم، جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر، إن للجنة ثمانية أبواب، جاء بلفظ الحصر، إن للجنة ثمانية أبواب، كما أن للنار سبعة أبواب. وجاء في بعض الروايات زيادة، كما عند الترمذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة حسنها الترمذي رحمه الله وضعفها آخرون، والإنسان يحافظ على هذه الزيادة أحيانا، يحافظ على هذه الزيادة أحيانا. ولم يصح بين بداءة البسملة ونهاية الشهادة لم يصح ذكر معين. فقول بعض الناس إذا غسل وجه اللهم بيض وجهي، إذا غسل فمه اللهم انطقني بالحق، إذا غسل يديه اللهم يمن كتابي، إذا مسح رأسه قال اللهم لا تجعل عليه الغبرة، إذا غسل قدمي قال اللهم ثبت قدمي، لا أصل له. ولا بد أن ننتبه أن الأدعية التي تكون متعلقة بالأسباب لا بد أن تكون مشروعة، وإلا فهي من البدع. واحد يقول الدعاء جائز، أنا أدري الدعاء جائز، بس الدعاء المطلق تجعلها مع سبب شرعي ما جعله الشارع فأنت أتيت بالبدع، فننتبه إلى هذا. قال أورد نفس الحديث من طريق آخر، قال وفيه غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد بزيادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في فضاء نظر إلى السماء من باب اليقين بالخبر أن أبواب الجنة في العلو قد فتح، وهو متيقن بذلك، ففيه نوع تشوف وتشوق إلى الجنة. أورد الحديث من طريق شيخه محمد بن حاتم بن ميمون أبو عبد الله القطيعي المعروف بالسمين المروزي البغدادي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إمام الجرح والتعديل، وهو بصري من أئمة السنة والهدى وقرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال حدثنا معاوية ابن صالح، وهو معاوية ابن صالح الأندلسي أبو عبد الرحمن الحمصي، معاوية ابن صالح الأندلسي أبو عبد الرحمن الحمصي، قال عن ربيعة يعني ابن الزايد، يعني عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة يعني ابن إيش؟ زيد ولا يزيد؟
يزيد.
ها يزيد. عن ربيعة بن يزيد وهو أبو شعيب الدمشقي، لذلك معاوية بن صالح حمصي وربيعة دمشقي فيرويان عن بعض لأن كلهم شاميون. عن ربيعة بن يزيد أبو شعيب الدمشقي وكان يلقب بالقصير، عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله، عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله وهو من كبار التابعين الأجلاء، ويقال إنه مخضرم عائذ أبو إدريس، اسمه عائذ الله بن عبد الله بن عمرو، عائذ الله بن عبد الله بن عمرو، ويقال له الخولاني قبيلة والشامي سكنا، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير، أبو عثمان عن جبير بن نفير يقول وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير، وأبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر، يعني القائل هنا وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير، القائل هو معاوية بن صالح، القائل هو معاوية بن
ربيعة
بن يزيد الشامي، يعني عنده إسنادان، عنده عن أبي إدريس عن عقبة، وعنده عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو صاحب المصنف عبد الله بن أبي شيبة الكوفي، قال حدثنا زيد بن الحباب بن الريان الكوفي، أيضا زيد بن الحباب بن الريان الكوفي، قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، وأبي عثمان نفسه هو أبو عثمان الذي مر ذكره من قبل، وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل عن جبير بن نفير ابن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني فذكر مثله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، وكانت له صحبة قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه للمرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو بن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وذكر نحوه ولم يذكر الكعبين. قال: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة، ولم يقل من كف واحد، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز: أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب: أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. قال حدثنا هارون بن معروف قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
سبق في حديث عثمان بيان الوضوء الكامل، وإنما أورد الإمام مسلم حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الفضائل، لأن النفس قد تشوف فالنفس تريد أن تعرف ما هو الوضوء المسبغ الذي به يدرك الإنسان هذه الفضيلة، فناسب أن يورد حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، فإن فيه بيان الوضوء التام المسبغ. وفعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء من أنسب ومن أفضل ما به يعرف مجمل القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبين مجملات القرآن بأفعاله. قال الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم، طيب من وين لوين الوجه؟ كم مرة نغسل الوجه؟ هذا كله بيانه في السنة. ولذلك هؤلاء القرآنيون إنما هم يزعمون أنهم قرآنيون، وإلا فليسوا بقرآنيين. إذ لو كانوا قرآنيين لعملوا بالأمر الوارد في القرآن وأطيعوا الرسول. كيف يطيعون الرسول ومنكرون السنة؟ كيف؟ في الهوى؟ كأنهم يقولون نحن لا نطيع إلا الله. هذا حقيقة أمر، حقيقة حالهم أنهم لا يعملون إلا بالقرآن بزعمهم، معناه أنهم لا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر خطير ترى، ولذلك ينبغي التحذير منهم. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة، شهادة التابعين بصحبة الصحابة مما تثبت به الصحبة، لا سيما إذا كان التابعي معروفا بالرواية والعلم، لأن تعلمون أن إثبات الصحبة تثبت بعدة طرق ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وكذلك غيره رحمهم الله تعالى. يقول قيل له توضأ، قيل له أي من قبل التابعين، توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن المقصود نريد الوضوء التام. فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، دل على أن الإنسان أول ما يبدأ يغسل اليدين، وهذا الغسل لليدين المقصود به الكفان بالاتفاق سنة في كل وضوء إلا من غسل من نومة الليل. فإذا قام الإنسان من نومة الليل هل يجب أن يغسل يديه أولا أو لا؟ الجمهور قالوا لا يجب، الحنابلة قالوا يجب، ولا يدخل يديه في الإناء إلا بعد الغسل. قال فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، إذن هذا إسباغ في العدد، فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها. أدخل يده يعني في الماء فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد. استخرجها يعني استخرج المجة من الماء، استخرج المجة أو الشربة من الماء. قال فمضمض واستنشق، الواو يفيد الجمع، معناه أنه من مجة واحدة من غرفة واحدة. قال فأكفأ من، قال أدخل يده فاستخرج، استخرج إيش الغرفة، فمضمض واستنشق. هكذا يدخل شيء منه في فمه والباقي يستنشق، لأنه لو كان ماء بغرفة واحدة وادخلها في أنفه ربما تضر، لكن لما يأخذ الماء يتمضمن شيء منه والباقي يستنشقه فإن ذلك نافع جدا. والناس اليوم مع الأسف بين طرفين، قليل ما تجد الوسط، يا إما مهمل للاستنشاق بالكلية فقط يدخل الماء بدون أن يستنشق، وإما أنه يبالغ في الاستنشاق. طيب المبالغة في الاستنشاق مطلوبة، قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا شيء ينفع. يقول فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. مضمض سمي وضع الماء في الفم ثم تحريكها مضمضة لأنه يحرك الماء في الفم فسمي لذلك مضمضة، واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها، أي استخرج الغرفة أو المجة من الماء، فغسل وجهه ثلاثا والصحيح من أقوال أهل العلم أن الوجه من منابت الشعر من حيث المعتاد، يعني لو كان صار أصلع فلا يلزمه أن يغسل الصلع من الرأس، وإنما من منابت الشعر من المعتاد إلى أسفل الحنك، إلى أسفل الكف السفلي ها هنا. ثم الصحيح أنه من الأذن، شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وبناء على هذا انتبه، العذارة اللي هو هذا البياض بين الأذن، البياض الموجود بين الأذن اللي هو هذا وبين اللحية، هذا من الوجه لابد أن تغسله. كذلك العنفقة إذا كانت ظاهرة واللحية خفيفة، ها مثل الشيخ عبد الرحمن الآن يمينه ويسار العنفقة ظاهرة فيجب غسلهما أيضا، أما إذا كانت العنفقة كثيفة كاللحية فإن مجرد إمرار الماء عليه أو مجرد التخليل كاف. قال ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين، يديه إلى المرفقين يعني كأنه بدأ الماء، انتبه الآن، أخذ الماء بالغرفة ثم فعل بها هكذا، لكن أيضا وصل الماء إلى هنا ثم يعيده هكذا حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره. إذن يسحب الماء هكذا ثم إذا أحس أنه وصل الماء إلى المرفق يعيد إنزال الماء مرة أخرى هكذا. وقوله فغسل يديه إلى المرفقين، هنا أنبه على أمر بعض الناس لما يغسل يدينا، غسل اليدين من أركان الوضوء، لا بد أن تغسل يديك معهما. قد يقول قائل يا أخي أنا غسلت يدي في الابتداء ليش أغسلهم مرة ثانية؟ لأنها عبادة، ما يجيك أحد يقول لك أنا سجدت مرة ليش أسجد مرة ثانية، ليش تسجد مرة ثانية؟ ما يجيك أحد يقول أنا ركعت مرة ليش أركع مرة ثانية؟ هذه عبادة، هذا ما هو تبرد. لذلك الناس ليش ما يحسنوا الوضوء؟ لأنه غاب عن ذهنهم أنها عبادة، فصاروا بين سرف وترف. قال ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. طبعا في هذا الحديث ذكر المرتين، وفي بعض الروايات مرة، في بعض الروايات ثلاثة. والصحيح أن الوضوء المجزئ مرة واحدة، والمرتان وسط، والثلاث إسباغ وتمام، إسباغ وتمام. قال فغسل، قال فمرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه. مسح الرأس يكون كما قال هنا في حديث عبد الله بن زيد، قال فأقبل بيديه وأدبر، هذا الإقبال، إقبال يكون هكذا، تأخذ الماء بيدك من الإناء، إذا كان إناء تأخذ يدك ثم تجعله تبلل به يدك الأخرى ثم تمسح بهذه الطريقة، تقبل بهما، هذا الإقبال، يعني تأتي من الأمام إلى الخلف، هذا يسمى إقبال. طيب إذا رجعت يسمى إدبار. فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما من الأمام إلى الوراء وأدبر من الوراء إلى الأمام، هذا كيفية المسح. ولم يذكر هنا في الحديث مسح الأذنين في هذه الرواية، قال فأقبل يديه بيديه وأدبر، ولكن معلوم أن الماء يبقى في السبابة والوسطى، فماذا يفعل؟ يدخل السبابة في صمام الأذن هكذا ثم يمشي بها في فجوات الأذن بهذه الطريقة، يمشي بها في فجوات الأذن بهذه الطريقة حتى ينتهي، يكون الإبهام من خلف الأذن هكذا،
ويكون في آن واحد بهذه الطريقة. قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين. الكعب معروف العظمان الناتئان الفاصلان بين الساق والقدم. ما هو الكعب؟ العظمان الناتئان على طرفي الرجل الفاصل بين الساق والقدم. ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أيضا من إسناد آخر قال ولم يذكر الكعبين، يعني قال ثم غسل رجليه فقط. ومعلوم أنهما إلى الكعبان، معلوم أنهما إلى الكعبين، لأن الله قال وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى بمعنى مع. وأورد أيضا نفس الحديث قال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة. طبعا هذه الروايات هي مبينة لتلك الرواية، والإمام المسلم سار على وفق نصيحة شيخه علي بن المديني. ما نصيحة شيخه علي بن المديني؟ الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين صوابه. فجمع طرق الروايات لك يتبين لك المعنى التام للحديث. قال وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، يعني فسر معنى أقبل، فسر معنى الإقبال، ثم ذهب بهما إلى قفاه. والقفا هو منتهى الرأس عند الرقبة، منتهى الرأس عند الرقبة. لكن انتبه، لم يثبت في مسح الرقبة حديث، لم يثبت في مسح الرقبة حديث. ونبه على هذا ابن قدامة رحمه الله من المتقدمين، والعلامة الألباني في صفة الصلاة من المتأخرين. قال ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه، ثم ورده من طريق آخر وفيه فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. أما مسح الرأس مرة واحدة فهذا هو المحفوظ. وأما الرواية اللي بعدها عن يحيى بن يحيى قال مرتين فهذه غير محفوظة، شاذة. لم الصحيح أنه لم يثبت من طريق مسح الرأس مرتين، إنما مسح الرأس مرة واحدة في جميع الروايات المحفوظة. الرواية اللي بعدها كالتي قبلها، لكن قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده، يعني لما غسل اليدين أخذ ماء جديدا ثم مسح بالماء الجديد رأسه. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن الصباح، وهو أبو جعفر الدولابي الهروي صاحب كتاب السنن، وسنن الدولابي طبع متأخرا ولله الحمد والمنة. يقول حدثنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي عن عمرو بن يحيى بن أبي عمارة الأنصاري المدني عن أبيه عمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري المدني عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المدني. ثم أورد رحمه الله تعالى نفس الحديث من طريق شيخه القاسم ابن زكريا وهو ابن دينار القرشي أبو محمد الكوفي. القاسم ابن زكريا ابن دينار القرشي أبو محمد الكوفي. قال حدثنا خالد ابن مخلد وهو خالد ابن مخلد القطواني. وأنبه على أمر قد نبهت عليه في تعليقي على البخاري، أن خالد بن مخلد القطواني متهم بالتشيع، وهو من شيوخ الإمام في طبقة شيوخ الإمام مسلم، ومن طبقة شيوخ الإمام البخاري، وسمع منه البخاري خالد بن مخلد القطواني. و الإسناد الذي فيه خالد بن مخلد القطواني هي من الأسانيد المتكلم عليها. وعلى كل حال فالرجل في الحديث ثقة. قال عن سليمان وعن سليمان وهو ابن بلال وهو القرشي أيضا, سليمان بن بلال القرشي أيضا وهو من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سليمان بن بلال القرشي من ذرية أبي بكر الصديق, وهو يعني سليمان بن بلال مدني. قال عن عمرو بن يحيى قد مر ذكره. ثم أورده رحمه الله من طريق شيخه إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري هو أيضا كوفي مدني كوفي مدني كوفي. قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى, معن بن عيسى المدني. قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحي أبو عبد الله صاحب الموطأ والمذهب المشهور عن عمرو بن يحيى بالإسناد السابق. ثم أورده رحمه الله من طريق شيخه عبد الرحمن بن بشر العبدي, عبد الرحمن بن بشر العبدي النيسابوري الإمام المعروف من أئمة نيسابور. قال حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي, بهز بن أسد العمي البصري, بهز بن أسد العمي البصري. قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد, وهيب بن خالد الباهلي البصري. قال حدثنا عمرو بن يحيى بالإسناد السابق. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق شيخه هارون ابن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر, فروى عن ثلاثة, هارون بن معروف وأبو علي المروزي البغدادي, أبو علي المروزي البغدادي وكان ضريرا. وأما هارون بن سعيد الأيلي فهو العلم المعروف من المصريين. وأبو الطاهر مر ذكره. قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث, مر ذكرهم. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب, يعني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث, والباقين قالوا أخبرني عمرو بن الحارث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا, وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر.
هذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن الاستجمار ينبغي فيه الإيتار، والإيتار والوتر بمعنى واحد، أوتر يوتر وترا وإيتارا مصدر، أوتر يوتر وترا يعني أتى بعدد فردي، هذا معنى الإيتار، والمقصود هنا بالعدد الفردي 3. الإيتار أو الوتر في الاستنثار والاستجمار، ولا شك أن الأفضل في جميع الوضوء الوتر، لكن في الاستجمار يجب الوتر إذا كان بحجر أو نحوه، وأما بالماء فيكفي المرة الواحدة المنقية، وإلا وجب المرتين، وإلا وجب 3 ولا يزيد، إلا من باب التنظف، هذه مسألة أخرى. أما الإيتار في الاستنثار كونك تخرج الماء من أنفك، هل يجب 3 أو يسن؟ فيه قولان لأهل العلم، الجمهور قالوا بالسنية في رواية عن الإمام أحمد بالوجوب، وهو الصواب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر، والجمهور يقولون أمره في الآداب من باب الاستحباب، الجمهور يقولون أمره في الآداب من باب الاستحباب، ولكن هذا الأمر ارتقى إلى الوجوب لأنه قرن مع ما هو واجب والاستجمار، فالاستجمار 3 واجب بالإجماع، ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. لماذا سمي الاستنجاء استجمارا؟ لأن الإنسان لماذا يأتي بالجمر الحجر الصغير؟ استجست السين والتالي الطلب، يعني يطلب جمرا حجرا صغيرا ليتطيب ليتطهر من بقايا بوله أو غائطه. إذن معنى إذا استجمر يعني إذا طلب إيش الطهرة، يعني طلب الطهر، فالمقصود بالاستجمار هو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغيرة. طبعا هنا ذكر إذا استجمر، طيب لو استجمر بحجر كبير يجوز، لكن المقصود أن إذا استجمر فليستجمر وترا. طيب قد يقول قائل: عندي صخرة لها 3 رؤوس كبيرة يجوز؟ الجواب: لا بد من ثلاثة أحجار. قد يقول قائل: المعنى الحصول التطهر. نعم، لكن لما الشارع يقول لك 3 خليك 3، إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وترا يعني 3 × 5 × 7، قد يحتاج الإنسان إلى أكثر من مرة، لا سيما إذا كان مريضا بإسهال ونحو ذلك. قال: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. لينتثر يعني يخرج الماء، وليس فيه ذكر 3، لكن الرواية اللي بعدها قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. إذن فيه أمر بالاستنشاق وأمر بإيش؟ بالانتثار، يعني فيه أمر بالأمرين، أمر بالاستنشاق وأمر بالاستئثار أو الاستنثار. في الرواية اللي بعدها قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. طبعا الواو لا يفيد الترتيب، وإلا فمعلوم أن الاستنجاء قبل الوضوء، وإلا فمعلوم أن الاستنجاء قبل الوضوء. ثم الرواية اللي بعدها: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات. الإمام أحمد لما قال بوجوب الاستجمار قال ها هنا، وليس في كل وضوء، يعني الوجوب الاستنثار إذا استيقظ من نومه لهذه الرواية، فإن الشيطان يبيت على خياشيم. فالتعليل واضح، ولذلك ارتقى الأمر إلى الوجوب. مثل كل بيمينك فإن وكل واشرب بيمينك فإن الشيطان يأكل بيمينه بشماله. إذن الأكل باليمين ما هو سنة، لا، الأكل باليمين واجب. ليش؟ لأن الشيطان يأكل بشماله. طيب التسمية؟ لا، التسمية سنة، ما هو واجب، ما هي واجبة. الأكل مما يليك سنة. ثم في الرواية حديث جابر قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر. الوتر يعني في الوضوء مطلوب في جميع أفعال الوضوء، لكن كما ذكرت لو ثنى في بعضها وثلث في بعضها، لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها 3، الأمر في ذلك واسع. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد مر ذكره وعمر الناقد، وهو عمرو بن محمد الناقد أبو عثمان البغدادي، ومحمد بن عبد الله بن نمير وهو أيضا البغدادي من كبار شيوخ الإمام مسلم جميعا عن ابن عيينة، هو سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله الإمام العلم المعروف. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج. وأبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان، عبد الله ابن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني. قال عن الأعرج: عبد الرحمن بن هرمز المدني من كبار الفارسي الأصل، من كبار تلامذة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: حدثني محمد ابن رافع، وهو أيضا من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا محمد، مر ذكره، محمد بن رافع البغدادي. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف قال: أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي الإمام العلم المعروف عن همام بن منبه اليماني قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة. والرواية اللي بعدها قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وهو النيسابوري الإمام المعروف صاحب رواية الموطأ من النيسابوريين، وكان من كبار شيوخ الإمام مسلم ومن كبار شيوخ الإمام البخاري، لكنه كان يجل البخاري إلى درجة أن البخاري إذا دخل إلى نيسابور هو شيخه يوقف أحاديثه، يوقف دروسه، يقول: احضروا عند البخاري. سبحان الله. قال: قرأت على مالك وهو إمام دار الهجرة، مر ذكره، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، عن أبي إدريس الخولاني مر ذكره، عن أبي هريرة. الحديث اللي بعده قال: حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور هو صاحب السنن المعروف. قال: حدثنا حسان ابن إبراهيم، حسان ابن إبراهيم ابن عبد الله الكرماني الكوفي، حسان ابن إبراهيم ابن عبد الله الكرماني الكوفي. قال: حدثنا يونس ابن يزيد، وهو يونس ابن يزيد المعروف بالأيلي، مر ذكره. قال: وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي. القائل هنا وحرملة، وحدثني حرملة، القائل هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى، القائل هو الإمام مسلم، حرملة ابن يحيى التجيبي المصري. قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب، مر ذكرهم. ثم ورد رحمه الله الحديث من طريق شيخ بشر ابن الحكم، وهو بشر بن الحكم العبدي من كبار الإمام من صغار أو من كبار شيوخ الإمام مسلم، لكن لم يكثر منه الحديث. بشر بن الحكم العبدي النيسابوري قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد المدني الدراوردي، يعني كلمة دراوردي كلمة فارسية وأصلها درآورد يعني الداخل من الباب. قال عن ابن الهادي وهو يزيد بن عبد الله ابن الهاد الليثي المدني، يزيد بن عبد الله ابن الهاد الليثي المدني، عن محمد ابن إبراهيم وهو محمد ابن إبراهيم التيمي تيمي قريش، وتيم قريش هم جماعة أبو بكر الصديق فهو من تيمي قريش، محمد ابن إبراهيم التيمي المدني. قال عن طلحة عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعيسى ابن طلحة بن عبيد الله هو أبوه الصحابي المعروف أحد العشر المبشرين بالجنة وهو من صغار التابعين رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله نفسه الحديث من طريق شيخه إسحاق ابن إبراهيم وهو الإمام العلم المعروف براهوية الحنظلي إمام هرات قرين الإمام أحمد وشيخ الإمام البخاري، ومحمد بن رافع مر ذكره. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق مر ذكره قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس، محمد بن مسلم ابن تدرس القرشي الأسدي مولاهم. وقوله سمع جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه النجاري، وجابر بن عبد الله هو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. ولو حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال فحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أنه قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وعقابهم تروح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج. قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثني أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار.
هذه الأحاديث حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين هذه الأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب غسل القدمين. فإن قال قائل فإن الله عز وجل عطفه الرجلين على الرأس في قراءة النصب فامسحوا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر نقول نعم هذه قراءة ثابتة في عطف الرجل على الرأس لكن في حال ما إذا كان مغطاة كالرأس فإن الرأس إنما يمسح لأنه مغطى بالشعر في الغالب أما إذا كان مكشوفا كالوجه أو مكشوفا كاليدين فإنه ينبغي ويجب غسلهما وعلى هذا يحمل قراءة النصب فامسحوا برؤوسكم وأرجلا مو وأرجلي وأرجلكم وهي قراءة محفوظة أولى من الأولى. وهذه الأحاديث ويل للعقاب من النار ويل يعني هلاك ووعيد شديد وفيه دلالة على أن من لا يحسن وضوءه لم تصح صلاته فيستحق ماذا؟ يستحق الوعيد. وهذه الأحاديث ونحوها استدل بها من لا يكفر تارك الصلاة لأنه قال ويل للعقاب من النار تهديد ولم يقل بالكفر لكن هذا بعيد لأن ترتيب الكفر على اللوازم ليس من منهج أهل السنة والجماعة وإنما ترتيب الكفر على اللوازم من مناهج الخوارج. قال ويل للعقاب من النار العقاب جمع عقب والمقصود به مؤخرة القدم مما يلي ظهر الرجل فسمي عقبا لأنه يكون في آخر قدمه يعقبه إذا مشى. الأحاديث كلها متقاربة حديث عائشة قال ويل للعقاب من النار وحديث عبد الله بن عمرو قال ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء أتم الوضوء. وفي الرواية اللي بعدها قال فجعلنا نمسح على أرجلنا نعم فجعلنا نمسح على أرجلنا يطلق الغسل المسح على الغسل لكن إذا كان بإمرار الماء تبلل يدك تمسح على رجلك، هذا يسمى مسحا وغسلا، هذا يسمى غسلا ومسحا إذا كان تاما. فقوله فجعلنا نمسح على أرجلنا يعني هكذا نمسح من الأمام فقط. فنادى ويل للعقاب من النار، يعني أتم الغسل إلى العقبين، أتم الغسل إلى العقبين. وفي الرواية اللي بعدها قال أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. والعراقيب جمع عرقوب، وعرقوب القدم هو الوتر الذي يمسك القدم من الخلف، الوتر الذي يمسك القدم من الخلف. وقوله هنا أنه رأى قوم يتوضؤون من المطهرة، المطهرة مثل الميضة، هي إناء يوضع فيه ماء الطهور. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق الشيخ هارون بن سعيد الأيلي مر ذكره، وأبو الطاهر مر ذكره، وأحمد بن عيسى وهو المصري، كلهم قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب ومر ذكره عن مخرمة ابن بكير القرشي المدني، عن مخرمة ابن بكير، عن مخرمة ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشج القرشي المدني، عن أبيه، عن أبيه بكير ابن عبد الله ابن الأشج، عن سالم مولى شداد. قوله عن سالم مولى شداد هو سالم بن عبد الله البصري. والعجيب أن في هذا الإسناد وهو من طبقة التابعين، سالم بن عبد الله إيش البصري، في أحد أسانيدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طبقة شيوخ شيوخي محدث اسمه سالم بن عبد الله البصري، وكان يقطن البصرة، وكان ممن أخذ عنه، وكان ممن أخذ عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول دخلت على عائشة، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهي أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث من طريق شيخه حرملة ابن يحيى، وهو أيضا التجيبي أبو حفص المصري، قال حدثنا ابن وهب مر ذكره، قال أخبرني حيوة، وحيوة هو ابن شريح، حيوة ابن شريح أيضا تجيبي المصري، قال أخبرني محمد ابن عبد الرحمن وهو من القرشيين مدني، محمد بن عبد الرحمن القرشي المدني، أن أبا عبد الله مولى شداد ابن الهاد، أن أبا عبد الله مولى شداد ابن الهاد هو نفسه الذي مر ذكره، سالم مولى شداد، سالم بن عبد الله. قال أيضا حدثنا محمد بن حاتم، الإسناد اللي بعده، محمد بن حاتم البغدادي القطيعي أبو عبد الله مر ذكره، وأبو معن الرقاشي، أبو معن زيد ابن يزيد الثقفي، أبو معن الرقاشي البصري. قال حدثنا عمر ابن يونس، وهو عمر ابن يونس الحنفي اليمامي، عمر ابن يونس الحنفي اليمامي، قال حدثنا عكرمة ابن عمار، عكرمة ابن عمار الحنفي اليمامي، عكرمة ابن عمار الحنفي اليمامي، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير أيضا يمامي، يحيى بن أبي كثير أيضا يمامي لكنه من أهل البصرة، يحيى بن أبي كثير الإمام المعروف، مات وعمره 120 سنة بتمام صحته وعافيته، كان يصلي بالناس تراويح ويختم لهم القرآن. قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثني سالم مولى المهري، مر ذكره، قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة، وذكر عبد الرحمن هنا تبع، وإلا فالحديث ليس من إسناده، في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر الحديث كما سبق. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق شيخ سلمة بن شبيب النيسابوري، النسائي، سلمة بن شبيب النيسابوري النسائي، قال حدثنا الحسن ابن أعين، وهو أيضا سلمة الحسن ابن محمد ابن أعين، الحسن ابن محمد ابن أعين الحراني، الحسن ابن محمد ابن أعين الحراني، قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان، فليح بن سليمان الخزاعي المدني، فليح بن سليمان الخزاعي المدني، قال حدثني نعيم بن عبد الله، وهو المشهور بنعيم بن عبد الله المجمر، وكان يلقب بالمجمر لأنه يلقب يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نعيم بن عبد الله المجمر أبو عبد الله المدني، عن سالم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه زهير بن حرب أبو خيثمة، زهير بن حرب أبو خيثمة البغدادي الإمام العالم المشهور، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، قال وحدثنا إسحاق، مر ذكره، قال أخبرنا جرير عن منصور وابن المعتمر الكوفي عن هلال ابن يساف الكوفي أيضا، الهلال ابن يساف الكوفي عن أبي يحيى، وهو قيل اسمه مصدع، أبو يحيى الأعرج الكوفي، قيل أدرك عمر وقيل لم يدركه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من إسناد شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، مر ذكره، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن سفيان، وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، قال وحدثنا محمد ابن المثنى، القائل هو الإمام مسلم، وهو محمد ابن المثنى، هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار هو محمد بن بشار البغدادي الملقب ببندار، قال حدثنا محمد بن جعفر يعني المدني الملقب بغندر، قال حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج بن يزيد الواسطي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، كلاهما عن منصور بهذا الإسناد مثل الذي سبق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق، أورد حديث عبد الله بن عامر من طريق شيخ شيبان بن فروخ، وهو شيبان بن فروخ البصري، شيبان بن فروخ الأيلي البصري أبو محمد، قال وأبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن الحسين، الفضيل بن الحسين أبو كامل الجحدري البصري جميعا عن أبي عوانة، يعني كل الشيوخ أبو بكر وابن المثنى وابن بشار وشيبان وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، جعفر بن أبي إياس بن أبي وحشية البصري، عن يوسف بن ماهك بفتح الماء الفارسي، يوسف بن ماهك الفارسي المكي، وهو يروي كثيرا عن عبد الله بن عمرو. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق الشيخ عبد الرحمن بن سلام بالتخفيف، عبد الرحمن بن سلام بالتخفيف الجمحي، وهو مولاهم، عبد الرحمن بن سلام الجمحي مولاهم أبو حرب البصري، أبو حرب البصري. قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم، الربيع ابن مسلم القرشي الجمحي البصري، عن محمد وهو ابن زياد، ابن محمد بن زياد القرشي الجمحي البصري، يعني سنات كلهم جمحيون ما عدا أبو هريرة فإنه دوسي. هذه فائدة هذا الإسناد. ثم أورد رحمه الله نفس حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخ قتيبة، مر ذكره أبو بكر وأبو كريب، وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري، قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد مر ذكره. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخ زهير بن حرب، قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه، وهو سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه ذكوان السمان المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. نعم.
قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى.
هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الذي لا يحسن الوضوء فإنه يؤمر ب يعني إعادة الوضوء، لكن فيه دلالة على فائدة أخرى، وهي أنك لا تأمر من لا يحسن الوضوء بإعادة الصلوات السابقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة، وهكذا العمل في كل من كان واقعا في ترك ركن أو شرط جهالة أو سهوا فإنك لا تأمره بالإعادة ما دام الوقت قد خرج. متى تأمره بالإعادة؟ إذا كان في الوقت، تأمره بإعادة الوضوء، تأمره بإعادة الصلاة إذا كان في الوقت. إذن تأمره بإعادة الصلاة الحاضرة لا بإعادة الصلوات الفائتة، وهذا من يسر الشريعة وسهالة الشريعة. فمعلوم أن هذا الرجل ما دام أنه لم يحسن الوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فأحسن وضوءك، يمكن هذا وضوء من سني ولم يقل له اقض الصلوات كلها، ومثل هذا حديث المسيء صلاته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه سلمة وهو ابن شبيب البغدادي، والحسن بن محمد بن أعين مر ذكره، قال حدثنا معقل وهو معقل ابن يسار عن أبي الزبير مر ذكره، عن جابر رضي الله تعالى عنهم مر ذكرهم جميعا. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم تفضل يا بدر. نعم، إذا أن الرجل كان نسي مكانا معينا في الوضوء، إذا نسي مكانا معينا في الوضوء، مثلا إنسان غسل جميع أعضائه إلا يده اليسرى وأنت تنظر إليه، فأنت تأمره بغسل يده اليسرى ثم بناء الوضوء عليه، ما دام في محل الوضوء. أما إذا كان قد مر وقته فلا بد من إعادة الوضوء من جديد. نعم تفضل. نعم أي طبعا ما دام أنه في الوقت ولم يحسن الوضوء فنأمره بإعادة الوضوء والصلاة الحاضرة فقط. نعم إيه إذا كان على القدمين شيء وهو بحاجة إلى أكثر من ثلاث فلا بأس، لكن لا تعبدا، التعبد بالثلاث فقط وإنما طلبا للنقاء. نعم تفضل محمد. لا علاقة بارك الله فيك، لأن فيه دلالة على فضل الوضوء. طيب الصلاة بأي شيء تؤدى؟ هو اللي على كل حال الباب الأبواب ليس من الإمام مسلم، فنحن ما نجي نتحاكم نقول شنو مناسبة الباب، نقول شنو مناسبة الحديث الصلوات الخمس للحديث السابق، هكذا الطريق الصحيح. فنقول المناسبة أنه كأنه يقول لك توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدرك بصلواتك الخمس فضيلة الكفارات، فصار المناسبة جلي. نعم تفضل شيخ حامد. حديث ايش؟ ايوه مئتين وستة كم؟
أي حديث؟
236. حدثني هارون بن معروف وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. أيوة. أي هذا سؤال وجيه، يعني لما أقول حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، ليش ما قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حاء وأبو الطاهر؟ سؤال وجيه وجميل. من تتبع حال الإمام مسلم الذي يظهر لي والله أعلم أنه قد يحول بين شيوخه، قد يحول بين إذا اختلفت المجالس أو أماكن التحديث. فهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر حدثاه في مكان واحد، فما في داعي للتحويل الإسناد، بخلاف هارون بن معروف حدثه في مكان مختلف عنهما فناسب التحويل. لا يغسل، لأن الشريعة جاءت على الأصل، فأنت خالفت الأصل لا يعني أنك تغير الحكم. واضح؟ نعم. لا، الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الإمام أحمد أنه إذا استيقظ من نوم الليل يجب غسل اليدين أولا ثلاثا، هذا وجوب مستقل، ويجب الاستنثار في الوضوء ثلاثا، هذا الصحيح من أقوال. لا لا، مع الوضوء مع الوضوء. نعم تفضل. حنا في الوضوء ما جينا الصلاة الحين، ما يخالف. تفضل.
رجل صلى مع الجماعة مغموض فسلم الإمام وسلم في مواحد
الإمام.
الإمام سلم في السجن، أما هذا المغموض سلم مرة.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن التسليمة التي هي ركن هي واحدة، أما الثانية فهي واجبة، فإذا نسي فلا شيء عليه. متعمد يعني يرى أن التسليمة واحدة الثانية سنة، يعني إذا يرى ذلك إحنا ما نبطل صلاته، لكن نقول في اعتقادنا الصلاة باطلة، في اعتقادنا الصلاة باطلة، أما عنده هو ليس باطلة. لأنه لا يرى الوجوب، حاله كحال بعض الروايات الموجودة عند الحنفية. نعم عندنا، نعم عنده لا. نعم نعم عليك شيخ أحمد. أي نعم، لأن الترتيب عندنا ركن. ما قلنا الآن أنت فلنفرض أنك أنت غسلت وجهك وبقيت لمعة في جبينك، ثم شرعت في غسل يدينك، ثم جيت تمسح رأسك، فنبهك الرجل قال تراك ما حطيت الماء على جبينك، فتبدأ من الجبين من الوجه ثم تعيد اليدين، ثم لأن الوضوء عبادة لابد أن تكون مرتبة. نعم، متى ما سقط الترتيب لم يصح الوضوء عند الجمهور خلافا للحنفية. نعم تفضل. لا شك أن الغسل بنية الوضوء إذا كان غسلا واجبا أو عن جنابة فإن هذا الغسل لا شك ولا ريب مسقط للوضوء. نعم تفضل. ما في الوضوء ضمن الغسل، ما في ترتيب، ما في ترتيب. تفضل. أنت طلعتنا برد الدرس فنفخنا فيه من روحنا، يعني الله سبحانه وتعالى أمر جبريل قال أنفخ في جيب هذا الجيب، ها ها الدرع، فجاء جبريل نفخ هكذا فصارت هي حامل بعيسى. عرفت حبيبي؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.